أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. هذا هو الدرس 47 من دروس التفسير، وما زلنا مع قول الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. وكنا توقفنا مع ذكر المغضوب عليهم، نعوذ بالله منهم، اللهم إنا نعوذ بك من غضبك وبطشك وشر عبادك، آمين. وذكرنا أن الله عز وجل غضب على اليهود لأنهم عرفوا الحق ولم يتبعوه، وهذه من أخص صفاتهم أنهم يعرفون الحق ويتركونه، ولذلك شبههم الله جل جلاله بالحمر. قال سبحانه وتعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. فأيها الإخوة، هذه الصفة موجودة في بعض المسلمين، أن يعرف الحق ولا يعمل به. وسبق أن ضربنا هذا المثال بأن قلنا حديث النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من كذا هل من كذا حتى يطلع الصبح. هل تعرف هذا الحديث؟ تعرفه؟ هل تقوم الليل؟ تقوم هذه الساعة؟ هذه هي المشكلة، هذا هو الإشكال، أن تعرف ولا تعمل. وسقنا هنالكم قول ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه الداء والدواء: هل يعقل أن يكون في الناس، هل يجتمع العلم والتصديق الجازم في القلب ويتخلف العمل؟ ثم قال: هذا لعمر الله سؤال صحيح وارد على الخلق، وارد على جميع الخلق، هل يجتمع العلم والتصديق الجازم في القلب ويتخلف العمل؟ هو ده السؤال. احنا قلنا له عنده العلم صح ولا لا، عارف الحديث صح ولا لا، وعنده تصديق ولا مفيش، انتوا معايا؟ صلى الرسول صلى الله عليه وسلم عنده العلم يعني عارف الحديث وعنده تصديق، مصدق النبي ولا مش مصدقه؟ عنده علم وعنده تصديق وما بيعملش، ممكن. عشان كده ابن القيم قال ايه؟ هذا سؤال ايه؟ صحيح، هذا سؤال صحيح، ومش بس صحيح، وارد على جميع الخلق. ولهذا التخلف عدة أسباب. سبب هذا التخلف ضعف العلم، هو العلم في علم ضعيف وعلم قوي. ابن القيم يقول كمان معنى ايه، يعني ايه ضعف العلم؟ يقول: ومعنى ضعفه غيبته او عدم استحضاره طيلة الوقت. العلم لما يغيب عن ذهنك وما تستحضروش دايما، يعني يذكرون ان الامام البخاري كان لا ينام كل ليلة حتى يجري على ذهنه احاديث الاحكام وعددها 5000 حديث، كل ليلة قبل ما ينام يسمع 5000 حديث. هو ده استحضار العلم، اما ان انت تحفظ القرآن وتنام عنه بيعمل ايه؟ يتفلت. انك انت تسمع كلام الوعظ ده وما ترجعش تستحضره بعد كده يضيع، ما يتعملش بيه. انك انت تعرف تفسير آية وتسيبها ما تعملش بيها تتنسي. انك انت تتقن عمل دايما كده، يعني الله يكرمه شيخنا الشيخ محمد اسماعيل في مرة، الكلام ده من زمان قوي بقى برضو قول 20 سنة، ما أوقفت أول مرة في الدعوة كان من 20 سنة 21 سنة، والشيخ محمد فقال لي ما تبطلش، لأن ترك هذا العمل يقتل الموهبة، مش الموهبة الفن الغنى يعني، وإنما ما وهبك الله، يعني هذا العمل الذي وهبكه الله إذا بطلته ها تبطل الموهبة. وقال كده، قال لي كده الله يكرمه ما نسواش، قال شوف لو واحد جبس ايده دراعه لمدة 2 شهر بعد كده شالوا الجبس تلاقي دراعه ايه؟ ضعيفة، مش زي الاولانية. ليه؟ لانها تعطلت لمدة 2 شهر. كذلك اذا تعطلت العمل للدعوة او العمل للعبادة او طلب العلم، قال إن الجسد إذا منع عنه الطعام والشراب 3 أيام يموت، وكذلك القلب إذا منع عنه العلم 3 أيام يموت القلب. فلذلك من أسباب عدم، من أسباب موت القلب عدم العمل بالعلم، ومن أسباب ضعف العلم عدم استحضار العلم، وعدم استحضار العلم من أسباب عدم العمل بالعلم. لذلك هؤلاء المغضوب عليهم أول صفة سببت الغضب أنهم عرفوا الحق إيه ولم يتبعوا، فوصفهم الله بالحمر تارة كمثل الحمار يحمل أسفارا، وبالكلاب تارة. واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. كأننا النهاردة مشينها كده خواطر في الدعوة، لما قلت الكلب كده تذكرت مرة ان احنا كنا بنصلي في مسجد واحد الاخوة بيخطب، فقال يقول ويعيد ويقول ويعيد فمثله كمثل الكلب، واللي ما بيعملش بالعلم زي الكلب. فطلع واحد من العوام قال له كلب لما يجرك قاعد على المنبر تقول كلب. برضو نستفيدها في مسألة خطاب العوام، انك انت لما تكلم عوام في مسجد عام كلمهم على قد هي اللي فاتت معنا في اصول الفقه الدعوي، خاطب الناس على قدر عقوله. الشاهد ايه؟ أن الله عز وجل شبه هؤلاء الذين يحملون العلم ولا يعملون به بأنهم حمر، بل ورسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر عن أنه يفعل به كذلك في النار، قال يؤتى بحامل العلم الذي يعمل به فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه، فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى. حماره لما كان حمار في الدنيا بقى ايه؟ حمار في الآخرة في النار. فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى فيقال يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، فيقول كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه وأمركم بالمنكر وآتيه. هذه المشكلة. ولذلك احنا مرت بنا أول صفة من صفاتهم، أتأمرون الناس بالبر وإيه وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، فمن صفاتهم أنهم يأمرون بالمعروف ولا يعملون به، وينهون عن المنكر ويعملون به ويأتونه. الشاهد أن من أوصافهم أيضا أنهم كالكلاب، متبع الهوى يوصف بالكلب، لأن الكلب يتبع هواه ولو في ضرر نفسه. فاحذر أن تكون فيك هذه الصفة. قالت أم سفيان الثوري له: يا بني، إذا كتبت 10 أحرف فاعمل بها وانظر لأثرها في قلبك، وإلا فإنها تكون وبالا عليك يوم القيامة. من صفات المغضوب عليهم أيضا تصنيف الناس. قال سبحانه وتعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. هي دي مشكلتهم، انهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، زي ما بيعملوا بتوع التكفير لما يدخل بيت ويسرق ويقول لك ان الاموال دي غنائم، يستحل اموال الناس واعراضهم. للاسف الشديد يوجد في المسلمين من يفعل ذلك، التصنيف، ان يصنف الناس دول عوام ودول حزبيين ودول فساق ودول كفار، ويجعل هو من عند نفسه في تصنيف هؤلاء الناس معاملة لكل فئة من هذه الفئات. ومن الذي صنف؟ هو، وحكمه بهواه. احنا قلنا النهاردة خليها كلها خواطر في الدعوة. كنت أجلس مرة في مسجد المدينة، في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رجل يجلس يقود حلقة في القرآن، فجلست في الحلقة أقرأ القرآن، أقرأ معهم. فسبحان الله العظيم، لم يدع الرجل أحدا يقرأ آية واحدة بل ولا كلمة، كله غلط 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 غلط. وكنت مشاغبا في صغري، فلما جيت أقرأ وقال لي غلط، قلت له المنشاوي بيقراها كده، قلت له المنشاوي، قال لي المنشاوي بيقرا غلط. فقلت له: انت بقى مش عايزنا نقرا صح، انت عايزنا نقرا زيك. وصلت؟ هي كده. هناك بعض الناس من العاملين في الدعوة عايز الناس ايه؟ يبقوا زيه وبس، اللي زيه هو اللي صح وغير كده يبقى غلط. هي دي الآفة، آفة البشر. ولذلك احفظوها مني وخذوها عني، أنني أربيكم على الانتصاف من أنفسكم، أن هذا الذي تتعلمه في معرفة الشرك، في معرفة النفاق، في معرفة الرياء، في معرفة الصواب، في معرفة الخطأ، لك لا للحكم على الناس، للحكم على نفسك لا للحكم على الناس. لذلك إذا خاطبتك بشيء فلا ينصرفن ذهنك يقصد فلان، لا، أنا أقصدك أنت، أنا بتكلم عنك أنت، بدور على اللي فيك أنت. فهمت؟ هذا هي التربية الصحيحة التي ربانا عليها مشايخنا، أن الإنسان يتهم نفسه قبل كل حد. لما يجي يتكلم عن المنافقين يتكلم عن نفسه، يتكلم عن الرياء يتكلم عن نفسه، ما يخطرش بباله حد تاني أبدا، وإنما أن يعظ نفسه قبل أن يعظ الناس، وأن يذكر نفسه قبل أن يذكر الناس، وأن يفتش عن عيوبه قبل أن يفتش عن عيوب الناس، وأن يتكلم عن عيوبه لا عن عيوب الناس. فلذلك مأساة تصنيف الناس تأتي نتيجة ايه؟ اهواء. من شغل أحد بالناس إلا من غفلة غفلها عن نفسه. إنسان غريق ويريد أن ينقذ الآخرين، أنجو بنفسك أولا ثم ساعد الآخرين. قلناها الجملة المرة اللي فاتت، إياك أن يكون حجرك مملوء بالعقارب، إياك أن يكون حجرك مملوءا بالعقارب وتزب الذباب عن الناس. طهر حجرك أولا. لذلك هؤلاء اليهود يصنفون الناس، هؤلاء ليس علينا في الأميين سبيل، هؤلاء أميون نأكل أموالهم نغتابهم نؤذيهم، ما فيش مشكلة. تصنيف الخلق نم فئة أعلى من البشر، وهذه الصفة للأسف الشديد أورثت في أمم من أمم المسلمين. أن تجد الرجل يصنف الناس زي ما قلت لك كده، ان دول كذا ودول كذا ودول كذا، ودول يتعاملوا كذا ودول ما لهمش كذا، ودول يعملوا كذا ودول يعملوا فيهم كذا، ودول قولوا عنهم كذا. ولو انه شغل طلبته بانفسهم لكان خيرا لهم واشد تثبيتا. وانما هذا الطغيان الحاصل نتيجة وراثة هذه الصفة من اليهود. أيضا من صفات اليهود التحايل على الأوامر. وأداؤها لا كما أمر بها. وإذ قيل لهم ادخلوا هذه القرية رغدا، وإذ قيل لهم ادخلوا هذه القرية فكلوا منها رغدا، فكلوا منها حيث شئتم رغدا، وادخلوا الباب سجدا، وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. زي ما قلت لكم قبل كده ان اليهود دول كانوا عاملين زي الطفل العنيد، عايزين قرية، عايزين ناكل فول وبصل وتوم وفجل ولفت. طب ادخلوا القرية. لا مش دخلينها. فربنا ألزمهم، ويمكن الحتة اللي مسمعتوهاش انت في الحلقة اللي فاتت، ان لما سيدنا موسى اخذ التوراة وقال لهم يلا اقبلوا التوراة، قالوا لا اعرضها علينا الاول، لو كانت سهلة ناخدها، صعبة ما ناخدش، ناخد السهل ونسيب الصعب. فربنا رفع فوقهم الجبل، واذ نتقنا فوقكم الجبل كأنه ظل، خذوا ما اتيناكم واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. فاضطرهم ربنا ان يأخذوا التوراة بما فيها، خذوها بما فيها الصعب والسهل. وأمر قومك يأخذوا بأحسنها بأقوى ما فيها. وقلنا أن الصفة دي من صفات اليهود، اللي ينقي السهل ويسيب الصعب، ينقي اللي يوافق هواه ويسيب اللي ما يوافقش هواه، موجودة في المسلمين. ورفع الجبل فوقهم موجود في المسلمين. أن بعض الناس ما بيلتزمش إلا لما ربنا يبتليه بسلطان، بعض الناس ما بيتوبش غير لما ربنا يخرب بيته ويدينه ويذله، يوم يقول يا رب. بعض الناس ما بيتوبش غير لما يتفضح. هو ده الجبل فوق دماغه، هتتوب ولا لا؟ فيتوب. الشاهد ربنا قال لهم ادخلوا الباب بالامر بقى رغم انوفهم. فلما دخلوا رغم انوفهم حرفوا، يدخلوا الباب ايه؟ سجدا يعني راكعين، ما دخلوش راكعين، دخلوا ايه؟ جلسين، يزحفون على آساتهم، دخلوا زحفين على مقعدتهم عشان ما حدش يزعل بقى، وما رضوش يسجدوا. وربنا قال لهم قولوا حطة، حطة يعني ايه؟ مغفرة للذنوب، حطوا لها نون، قالوا حنطة، حبة في شعير. عايزين ناكل ايه؟ قمح وشعير. اعوذ بالله يهود. في المسلمين النهاردة برضو ايه شغل اليهود ده؟ ربنا يأمر المرأة بالحجاب، تقوم تعمل ايه؟ تلبس اخضر واحمر واصفر ومكياج، وتبين حتة من شعرها، وتلبس اللبس محزق بس طويل ومغطي، وانا محجبة. اهو ده ايه؟ حنطة. ربنا يقول حطة، تقول ايه؟ حنطة. جوز ربنا يأمره بإعفاء اللحية، يحنتفها ويحزقها ويلونها ويزبطها ويقصقصها ويحليها. ربنا يأمره بالصلاة، دب دب دب، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، السلام عليكم، صلينا. ربنا يأمره بالصيام، ينام النهار ويقوم الليل ويصحى بالليل، يصحى بس وقت الأكل. تحايل على الشرع وأخذ الأمور الأوامر بالتحايل والاستهزاء. وعشان كده أنا قلت من صفات المنافقين الجدد، قلنا من صفات المنافقين الجدد إيه؟ التأول للتملص، التأول للتملص. هو عايز، وأنا قلت لكم أول ما شاهدتها في حياتي الكلام ده برضو، وإحنا معتكفين في المعتمدية سنة 86، وناس معتكفين معانا، وبعدين مش عايزين، في شيخ منهم مش عايز يعتكف، فراح مطلع حديث ايه؟ لا اعتكافة الا في المساجد الثلاثة، واخذ اصحابه ماشيين. ليه مش عايز يعتكف؟ اعتكف ويبقى محمد حسين رئيس. طب يا عم ما تعتكفش بس اسكت. لا، لا اعتكافة الا في المساجد الثلاثة، الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة بدعة. التأول للتملص، هو عايز يفلت من الدين، بس عايز يفلت من الدين بايه؟ بدين، بدين. هو ده اللي انا بقوله النهاردة، ان بعض النساء مش عاجبها زوجها، عايزة تطلق من زوجها. يعني مش شيخ زوجي بيسب الدين كده بقى طالق؟ ما بيصليش، اتطلق منه؟ هي عايزة تطلق، ما تطلقي، بس مش لازم ايه نلزقها في الدين. هو زهقان ومش عايز يشتغل ومش بتاع شغل، صح؟ الشغل في البنوك حرام، صح؟ اهو الشيخ بيقول الشغل في الغردقة السياحة يجوز؟ أنا سألت الشيخ وقال لي ما تروحش، ويقعد هو عايز يأكل وأمه تصرف عليه، بس عايز يلزها إيه؟ عايز يلزها في الدين. قولوا حطة، قالوا إيه؟ أنت بتقول إيه؟ أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.